خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الأصل العاشر.
ليس كذلك؟
نعم.
إذن أرخوا من مساء البركة.
هذا هو الأصل العاشر، وقد تضمن ثلاثة أمور. أحدها الواجب نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب يتمثل بالتصديق والتسليم والاتباع. فبهذه الثلاثة أمور يحصل أو تحصل استجابة التامة والانقياد التام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني التأكيد على ما سبق من وجوب الأخذ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم شرح ذلك. الأمر الثالث التحذير من الزعم بأنه بقي شيء من أمر الدين لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين البيان الشافي الكافي لما أنزله الله عليه، وبلغ صلى الله عليه وسلم عن ربه البلاغ المبين، وذلك تلقاه عنه أصحابه رضي الله عنهم وفهموه حق الفهم وبلغوه لمن بعدهم. هذا أولا. وثانيا، فإن هذا الزعم يؤدي إلى الفرقة في الدين والضلال. نعم.
الأصل الحادي عشر: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يظهر لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شر ولا يقال من وكيف.
خلاصة هذا أمر: الأمر الأول التنبيه إلى وجوب قبول السنة، وأن السنة ليس فيها قياس بل هي النصوص، والقياس هنا هو الرأي الذي تعارض به الآثار. والأمر الثاني بيان لكيفية القياس أو لجنس القياس الذي ترد به السنة، بينه بقوله: ولا تضرب لها الأمثال وما بعده من العبارات. والحاصل أنه يجب على المسلم أولا التسليم للسنة والانقياد لها، وثانيا عدم معارضة ما لا يدركه من السنة بالرأي. فإذا أشكل على المرء حديث لم يفهم معناه يصدق به ويؤمن به ويتم علمه إلى عالم، ولا يتمحن كيف ذلك ولما ذلك، لا، فإن أحكام الشرع منها ما علته قطعية، ومعنى قطعية أي جاءت بنص في النص نفسه أو في نص آخر، أو أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم على علته. ومن أمثلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فهذا الحديث أفاد شيئين: أحدهما طهارة الذلة وطهارة سؤرها أي فضلتها من طعام وشراب، عرف ما تشرب منها وما تأكل منها. والشيء الثاني علة ذلك قال: من الطوافين عليكم الطوافات. ومن الأحكام ما علته ظنية، وهي نص بعض المجتهدين على علة الحكم، هذه ظنية. مثال ذلك الربوية الست، ما علة الربا وتحريم الربا فيها؟ لم يتفق العلماء على ذلك، منهم من قال يعني مثلا في البر والشعير والتمر قالوا إنها مكيلة، منهم من قال العلة أنها قوت، هذه ظنية. والمقصود أنه يجب التفريق بين شيئين: أحدهما محمود والآخر مذموم. فالمحمود هو التسليم للنص وقبول ما جاء به، ثم بعد ذلك لا مانع أن يبحث عن علته، يجتهد في البحث عن علته. ما لم يكن هذا النص إخبارا عن الغيب كأحوال البرزخ وما في القيامة من النص المواسير وغير ذلك، لا، هذه من الغيبيات يجب التسليم لها. والثاني هو ربط الحكم بالعلة. لماذا يشك في الحكم وفيما أفاده النص؟ لأنه لم يقف على علته، هذا مذموم وممقوت. نعم. الحقيقة السنة عامة لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة العملية، في المعاملات، لا تبرر لها الأمثال. نعم.
الأصل الثاني عشر: والكلام والخصومة والجدال والمراء مفده يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
هذا الأصل يتضمن التحذير من مجادلة أهل الأهواء والتعرض لخصوماتهم، وهذا هو الذي ينهى عنه أئمة السنة. وقد ذكرت لكم أمس مقولة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، والمقولات التحذيرية من أئمة السلف تدل على أنهم مجمعون على هذا. وبهذا لعلكم تفهمون ما قلت لكم قبل العشاء في نهاية الدرس الثاني شرح كشف الشبهات، حينما حذرت من المناظرات التي تعقد عبر بعض القنوات في القناة المستقلة، قلت إن صاحبها من المنتسبين إلى السنة ليس على السنة، يعني بهذه المناظرة. هنا قرر الشيخ فقال لم يصب صاحبها السنة وإن لم يكن صاحبها على السنة وإن قرر السنة، يعني من عرض نفسه لمخاصمة أهل الأهواء ومجادلاتهم وإن أصاب لم يكن بعمله هذا من أهل السنة، لم يكن على السنة، يعني ليس معنى المبتدع لكن هو لم يكن على عمل هذا في السنة، لم يصب السنة ولو أصاب لم يكن على السنة، لأن السنة كما أجمع أهلها ليست على ذلك، ليست على ذلك. ولهذا قالوا من أكثر من عرض دينه للخصومة أكثر التنمر. ومن هنا نقول أهل السنة ينظرون إلى المتسائلين حسب أحوالهم، وأحوالهم ثلاثة: إحداها من كان طالبا للحق مسترشدا فهذا يعلمونه ويجتهدون في تعليمه ويبينون له ما يريد بالحق ويكشفون عنه ما علق بقلبه من الشبهة. الثاني من كان مجادلا معارضا وقد بري به بلوى ألقى شبهة في مجلس من المجالس فإن أهل السنة يردون عليه بالسنة ولا تأخذهم في الله لومة لهم ولا يسكتون حتى لو سكت الأكبر فإن الأصغر من العلماء لا يسكت، لأن السكوت على هذه الشبهة الملقاة من أسباب علوقها بالقلوب ببعض القلوب. الثالث من عرف بالمجادلة من أهل الأهواء وعرفوا أنه جاء للمجادلة فإنهم لا يجادلون أبدا ولا يضيعون الوقت معه لما فيها من المفاسد، ومنها أنها تمرض القلوب وتقدح الشك فيها وفيها إضاعة الوقت، فيها إضاعة للوقت. نعم.
الأصل الثالث عشر: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا شروع في بيان ما يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن ما يأتي: أولا سد الطريق على من أراد أن يتكلم في الله عز وجل ويجادل في الله، فإنه لا يتكلم في الله. الأمر الثاني الوقوف على النصوص من الكتاب والسنة، فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفاته في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. هكذا ينتهج أهل السنة، وهكذا يعتقدون، ولا يتكلمون في ذات الله سبحانه وتعالى ولا في صفاته إلا بما جاء عنه وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي حذر منه البرطهري رحمه الله وذكر أنه محدث، هذا طريقة المناقش وطريقة الفلاسفة وطريقة من وجهه من أهل الأهواء المبتدعة. نعم.
الأصل الرابع عشر: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر والخفى وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان.
هذا هو الأمر الآخر مما يجب اعتقاده من صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن وأسمع، لأن ذلك إما في كتاب وإما في سنة صحيحة، فأسماء الرب وصفاته لا يتجاوز في إثبات شيء منها القرآن والحديث. وقد قرر الشيخ هنا أمورا عدة، أولها أولوية الله سبحانه وتعالى، فالشيخ قال أول بلا متى، والثاني بيان آخريته سبحانه وتعالى، فأولويته عز وجل سابقة على أوليته كل شيء، وآخريته باقية بعد كل شيء. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذا الحديث مصداق إن شاء الله لما قاله القرطهاري بالمعنى، وفي هذا رد على من يصف الله بالقدر فيقول الله قديم هكذا إطلاقا، فإن القدر ليس فيه بيان أظن، القدر أمر نسبي لكن الأولية لا. فإذا قيل هذا الأول معروف أنه في هذا الحال لم يسبقه شيء، فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبل أثر، وكان أرشده ألبان كما أخبر بذلك عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم
ماذا قال بعد الأولية؟ علمه بكل مكان.
لا، بعد الأولية
يعلم السر وأخبر.
جميل. هذه صفة العلم، يعلم السر ويخفى، فهو سبحانه وتعالى لا يعجز عن علم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي السماء. وهذا يقتضي من المسلم أو على المسلم أمرين. الأمر الأول أن الله يحصن جميع الأعمال صغيرها وكبيرها دقيقها وجهها. والأمر الثاني الجزاء، فإن إحصاء الله أعمال عبادا يقتضي المجزاء عليها. يعلم السر وأخفى، ثم ماذا قال بعد ذلك؟ وعلى عرش استوى. هذه الصفة الرابعة، صفة الاستواء، الوصف الأول الأولية، والثاني الأخرية، والثالث سعة العلم، والرابعة الاستواء وعلى العرش استواء. والاستواء من صفات الرب الفعلية التي ثبتت في الكتاب والسنة والإجماع. ومن معاني الاستواء في لغة العرب الاستقرار والعلو. وعلى العرش استوى. وقد ذكر الرب سبحانه وتعالى هذه الجملة في سبعة مواضع من كتابه، منها الرحمن على العرش استوى من سورة الرحمن. وأقول إذا أردتم أن تختبروا المفسر فانظروا في آيات الاستواء، فإن تخبط فيها وفسرها بالسيطرة أو الهيمنة أو سعة الملك فهذا إما مبتدع وإما جاهل، لا يعرف من فقه الاعتقاد شيئا أبدا. وعلى العرش استوى. الوصف الخامس
وعلمه بكل مكان.
نعم، وعلمه بكل مكان. هذا تأكيد آخر على سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأن علمه محيط بالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. محيط علمه بالعالم السفلي والعلوي كله. نعم،
لا يخلو من علمه مكان.
وهذا تأكيد آخر، كل مكان يعلم ما فيه، سواء كان ذلك من مكان في البر أو في البحر أو في الجو أو تحت الأرض أو على الأرض. علمه محيط بكل شيء. نعم.
الأصل الخامس عشر، ولا يقول في صفات الرب كيف ولم إلا شاق في الله تبارك وتعالى.
صفات الرب جل وعلا من أصول الاعتقاد ومن أصول الدين كله، فالواجب على المسلم النظر في النصوص فيثبت ما أثبته الله لنفسه وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ولا يضرب الأمثال فيقول كيف ولماذا، كيف ينزل مثلا، ولماذا لا يرقى فوق السماء وغير ذلك. وهذه في الحقيقة قاعدة عامة يجب التسليم لجميع النصوص، سواء في ذلك نصوص الصفات وغيرها. ولكن أئمة السنة يخصون أمور العقيدة بالذكر لأنها مزلق الأقدار والخلاف فيها مشتد بين أهل السنة وبين أهل الأهواء. ومن القاعدة ينبغي أن يعيها أبناؤنا وبناتنا من طلاب العلم وطالباتها. هذه القاعدة اكتبوها بارك الله فيكم. الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإقرار وفق اللسان العربي. هذه أخبار مبدئية على الأخبار السريعة. الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإقرار وفق اللسان العربي. تضيفون الآن ما لم يصرف صارف من الشرع. ما لم يصرف صارف من الشرع هذا أصل نافع في جميع أبواب الشرع من عقيدة وعبادة عملية ومعاملة. نعم.
والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراق فيه كفر.
أقول كان الصحابة رضي الله عنهم وصدر من أئمة التابعين على أن القرآن كلام الله هكذا، لكن لما جاءت الجهمية وظنتهم المعتزلة وحدثت فتنة القول بخلق القرآن، يعني قالوا إن القرآن مخلوق، وامتحن الناس بها، وحمل الخليفة المأموم العباسي الناس عليها بالقوة، فقتل من قتل ومات من مات في الحبس، وذهب من أئمة السنة من ذهب شريدا ضليلا، اضطر الأئمة إلى أن يقولوا هكذا: القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. لماذا هذا التطويل؟ هذه القاعدة فيها سد لصروف المبتدعة في هذا الأمر. فإن منهم من يقول القرآن كلام الله، ولكن يريد أن الله خلق هذا الكلام في غيره، فذلك الغير يعبر عنه. ومنهم من يقول كلام الله أي المعنى القائم بنفسه، وغير ذلك من العبارات. فاضطر الأئمة أن يبينوا هذا البيان: القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. وهذا مجمع عليه، ثبت بالنص وكذلك أجمع عليه. القرآن والسنة صريحة، لأن القرآن كلام الله. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله. وهنا موقفان للإمام أحمد رحمه الله عليه لا ينساهما أهل السنة. أحدهما وقوفه من هذه الفتنة، فقد وقف منها موقفا ممكن الصلاة عند الحق وبيان أنها كفر كما قال الله لأن القرآن من الله وما كان من الله ليس بمخلوق القرآن كلام الله وكلام الله صفته وكان يؤذى حبس وضرب فصبر وصابر على الصدع بالحق وما يجب على الإمام من بيانه وأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق وما قال رحمه الله بما أصابه في ذلك. الموقف الثاني موقفه من الخليفة المأمون ومن جاء بعده من أبنائه وأحفاده ماذا وقف منه؟ كان يدعو للخليفة ويحرض الناس على طاعته فقد جاء عشرة من الفقهاء يشاورونه ويعرضون عليه أمرهم ويشكون إليه ففهم مراده أنهم يشاورون بالخروج عليه فكان يقول لهم الله الله يشقنون دماء المسلمين أمير المؤمنين يشقنون دماء المسلمين لماذا؟ لأنه بان له أن الخليفة شيل بينه وبين الحق ولبس عن الحق وهذا تنبيه إلى أن البطانة السيئة إذا استحملت على ولي الأمر حفظته عن الحق وأهله فأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما بلغه عن هؤلاء البطانة السيئة فالمأمون ومن بعده اشتواه بشر الإدريسي بشر ابن إله الإدريسي ومن بعده من المعتزلة حتى أوصلوه إلى هذه المقولة الأخرية نعم
والمراء فيه كفر
المجادلة في القرآن هل هو كلام الله أم ليس كلام الله على منهج الجهمية هذا الذي على البربهاري لأنه كفر فالواجب على السني أن يبين ذلك والبربهاري رحمه الله كثيرا ما يستعمل كلمة كفر وبلغ أنه أراد بها إلا الزجر فليس كل ما قال كلمة الكفر هو كافر فاعلموا بارك الله فيكم أن أهل السنة مفرقون بين القول والقائل والفعل فكم من قولة وفعلة هي مفرجة أو مفرجة ومع هذا لا نحكم براقب هذه المخالفة بالكفر أو البدعة لماذا؟ لأنه إما لم تجتمع فيه الشروط وإما وجد ما لم يمنع من ذلك فتفضلوا إلى هذا يا أهل السنة نعم
العصر السادس عشر والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان
الرؤية المقصود بها رؤية الله يوم القيامة وهذه الرؤية لها موضع أحدهما في أرصاد القيامة في المحشر فأهل السنة متفقون على أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك الموقف لكن هل يراه غيرهم؟ على اختلفوا على اقوال ثلاثه، احدها انها خاصه بالمؤمنين، واستدلوا بقوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الايه الاخرى. الثانيه انه يراه الجميع، جميع اهل الموقف المؤمنون والكفار والمنافقون، ثم يستجيب بعد ويبقى المؤمنون متلذذين برؤيته عز وجل في فرح وسرور، يحتجب عن غير المؤمنين، يحتجب عن الكفار والمنافقين. الثالث انه يراه المسلمون، من أظهر الإسلام من مؤمنين ومنافقين، والله أعلم. والرؤية الثانية هذه في الجنة وهذه بالاتفاق خاصة بأهل الإيمان، والأدلة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من الكتاب والسنة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون وماذا؟ ألم يدخل الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يؤتنا ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ قال فيكشف الحجاب، قال فوالذي نفسي بيده لم يعطوا عطاء أقر لأعينهم منه، ثم يقول يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث دليل على الرؤية الثانية واختصاصها بالمؤمنين، والآية السابقة وما في معناها دليل على الرؤية عامة. ومن الأدلة على الرؤية على رؤية المؤمن ربهم قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا ترامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون، فلا تضامون أي لا يلحقكم ضيف بحيث يراه بعضكم دون بعض، ولا تضامون أي لا تتساحمون لا يضم بعضكم إلى بعض. والمقصود أن رؤية المؤمنين ربهم ثابتة بالنص من الكتاب والسنة الصحيحة، وكذلك هي ثابتة بالإجماع. وفيما قرره البربهاري رحمه الله وأنهم يرونه بأبصار رؤوسهم، أولا هو إشارة إلى ما جاء من الأدلة على إثبات الرؤية، والأصل أن هذا على حقيقته، فليس بمجاز كما يقول أهل المجاز. كذلك رد على من ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة قبل يتأولون برؤية الثواب، والذين نفوا الرؤية عندهم شبه، منها أن إثبات الرؤية يلزم منه أن الله في جهة، وهذا يستلزم أنه جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب عن هذه الشبهة أن لفظ الجهة مجمل، ثم هو لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، والوعد في الكتاب والسنة العلو. ثم نسألكم ماذا تريدون بالجهة؟ هل تريدون جهة سفل أو جهة علو تسول لها عز وجل أو جهة علو لا تسويل؟ فالله فوق كل شيء، فوق المخلوقات كلها، وهذا هو الذي جاءت به النصوص. والمعنى الأول والثاني باطلان. ثم نحن فيما نثبت عندنا قاعدة، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن شبههم قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب أن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فالرؤية مجرد الإبصار، والإدراك أمر زائد على ذلك وهو الإحاطة. ودليلنا أو من أدلتنا على أن الإدراك شيء زائد على مجرد النظر والإبصار قوله تعالى فيما أخبرنا به عن موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لما تراءى الجمعان ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا إنا لمدركون، فلما رد عليهم نبي الله وكريمه وعبده مصطفى ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم ماذا رد عليهم؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا نفي، يعني كلا لسنا مدركين. فما الذي نفاه موسى؟ نفى رؤية الجمعين لبعضهما أو نفى أمرا آخر؟ نفى أمرا آخر وهو إحاطة فرعون وجنده بموسى وقومه. فهمتم؟ بارك الله فيكم. وموسى صلى الله عليه وسلم منزه ان ينفي النظر، ما هذا ما ينفيه، حتى يعني السدج لا ينفونه، القوم يرى بعضهم بعضا. اصحاب موسى صلى الله عليه وسلم يقولون انا لمدركون، وموسى يقول كلا، يعني لستم ترونه، او يقول ليسوا محيطين بكم، معنى ليسوا محيطين بكم. فالإدراك شيء والنظر والإبصار شيء آخر، فأصبحت الآية ولله الحمد حجة لنا، وهي حجة عليهم هم، حجة عليهم هم. نحن نقول نعم الله لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، لكن أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرونه، ونحن آمنا بذلك وصدقناه ولم نتمحل عن التمحلات التي أدخلها عليكم من أدخلها، فرضيتم بها عقيدة لكم. نعم.
الأصل السابع عشر: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له بالفتان ولسان.
الميزان في اللغة آلة تعرف بها ثقل الأشياء وخفتها آلة تعرف بها ثقل الأشياء وخفتها، وإن شئت فقل آلة تعرف بها مقادير الأشياء ثقلا وخفة، وهذا واضح في اللغة كما أنه واضح في العرف. فإذا قيل لك زن هذا فإنك لا تصل لمقداره بدقة حتى تضعه في آلة موضوعة لهذا الشيء وتقول هذا قدره كذا، أليس كذلك؟ نعم. والآن عند الأطباء آلة تحدد وزن الإنسان، والطبيب يعرف من خلال هذا الوزن أنه مناسب أو غير مناسب بناء على مقاييس عند الأطباء. نحن ما نتدخل في الطب يعني إلا تدخلا ظاهرا بسيطا، أما التعمق فليس من اختصاصنا. والميزان شرعا هو ما ينصبه الله سبحانه وتعالى لعباده في الموقف لإظهار ما يشاء من العمل والعامل وصحيفة العمل. والميزان ثابت بالكتاب الكريم، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ها؟ فلا تظلم نفس شيئا، ومن وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. الآيات. كما أن الميزان ثابت كذلك بالسنة، ثابت كذلك بالسنة. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يجد عند الله جناح بعوضة. ومجموع نصوص السنة بل نصوص الكتاب والسنة مقتضاها تدل على أنه يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن الصحيفة. فمن الأدلة على وزن العمل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان الحديث. ومن الأدلة على وزن الصحيفة حديث صاحب البطاقة قال صلى الله عليه وسلم: يصاب برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. أظلمتك كذبتي؟ فيقول: لا يا رب. هل لك حسنة؟ هل لك عذر؟ فيقول: لا. هل لك حسنة؟ فيقول: لا. فيقول له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: وماذا تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: لا غنى عليك، لا غنى عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتتطاير وترتح البطاقة فيدخل الجنة. هذا فرض التوحيد على التوحيد، كفر الله به لما قال هاتين الشهادتين مخلصا لله عز وجل إخلاصا. قال أهل العلم: أحرق هذه السجلات كلها. هذا فضل الله العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رحمه صاحب الحق الذي أحصى عليه الرزق بالنصرين سجلا رحمه لما كان موحدا. فهمتم؟ هذا دليل على وزن الصحيفة. وحديث البطاقة وحديث أخرى تدل على أن الإنسان له كفتان، لكن هل له إنسان؟ هكذا قال غير واحد، والله أعلم. أنا حتى الساعة لم أقف على حديث يعني في هذا. والمقصود أن المصنف رحمه الله أراد بيان أصل من أصول أهل السنة، وهو اعتقاد أن الميزان يوم القيامة حق، وذلك لأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة من أهل السنة، وقد أنكره من أنكره من المعتزلة وغيرهم وفسروه بالعدل، ويرد عليهم أولا بالنصوص. فالنصوص صريحة في الوزن، وثانيا رد عليهم بإجماع أهل السنة، ولله الحمد والمنة. وبهذا يستبين العاقل اللبيث الذي نور الله قلبه بنور الإيمان أن العقيدة ترفق القلوب وتحبب النفوس وتصلح السلوك والحال وليست بجاه. ما دام أيها المسلمون والمسلمات يعلم العبد أنه ينزل تنزل جميع أعماله، فإذا رجحت سيئاته كان من الأشقياء، وإذا رجحت حسناته كان من السعداء. ألا يحرص من يعلم ذلك؟ ألا يحرص من يعلم ذلك على إصلاح أعماله وفضل الله سبحانه وتعالى ومراقبته بالسر والعلانية والاجتهاد بالطاعات والتقرب إلى الله بمحافل، ويتقرب كذلك إلى الله عز وجل بالبعد عن مغاضبه ومشاقته. لكن لما جفت قلوب القوم قال العقيدة جافة، لأنهم لا يفهمون حق الفهم، مساكين
قرنت المرض الكفرية والعقيدة جارة، ولهذا أعرض الشباب عنها لأنها نصوص وأحكام. أين تريد؟ هل تريد غير النصوص والأحكام؟ هذه الكلمة ردة وكفر بالله سبحانه وتعالى. أما القائل فنحن نقف منه موقف علماء لم نقفه، لكن إذا قامت أهل الحجة وعرف أن العقيدة تواقف القلوب وكما أنها تملكها إيمانا وخشيا لله، إذا عرض هذا وقال لقال فإنه كافر مسلم. نعم.
والإنسان بحاشية يقول فيه الكلمة تهم بالكذب في الحديث، أمي هذا هو لسان القرطبان.
أنا قلت لكم أن حتى الساعة لم أقف على حديث حقيقة أقصد حديثا صحيحا، وهنا المحقق ذكر أن في هذا الحديث الكلبي، والكلبي محمد بن السائب الكلبي أحد تلامذة ابن عباس، لكنه كذاب ورافض لا يوثق منه في نقل الأخبار. نعم. وإن كان يعد من المفسرين لكنه في الرواية هادئ. نعم.
والأصل الثامن عشر والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
نقف على السابع عشر ونتيح الفرصة للأسئلة.
السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وتقى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع طاغ مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الأصل العاشر.
ليس كذلك؟
نعم.
إذن أرخوا من مساء البركة.
هذا هو الأصل العاشر، وقد تضمن ثلاثة أمور. أحدها الواجب نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب يتمثل بالتصديق والتسليم والاتباع. فبهذه الثلاثة الأمور يحصل أو تحصل الاستجابة التامة والانقياد التام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني التأكيد على ما سبق من وجوب الأخذ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم شرح ذلك. الأمر الثالث التحذير من الزعم بأنه بقي شيء من أمر الدين لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين البيان الشافي الكافي لما أنزله الله عليه، وبلغ صلى الله عليه وسلم عن ربه البلاغ المبين، وذلك تلقاه عنه أصحابه رضي الله عنهم وفهموه حق الفهم وبلغوه لمن بعدهم.
هذا أولا. وثانيا فإن هذا الشيء يؤدي إلى الفرقة في الدين والضلالة. نعم.
الأصل الحادي عشر: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يظهر لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال من وكيف.
خلاصة هذا أمر: الأمر الأول التنبيه إلى وجوب قبول السنة، وأن السنة ليس فيها قياس بل هي النصوص، والقياس هنا هو الرأي الذي تعارض به الآثار. والأمر الثاني بيان لكيفية القياس أو لجنس القياس الذي ترد به السنة، بينه بقوله: ولا تضرب لها الأمثال وما بعده من العبارة. والحاصل أنه يجب على المسلم أولا التسليم للسنة والانقياد لها، وثانيا عدم معارضة ما لا يدركه من السنة بالرأي. فإذا أشكل على المرء حديث لم يفهم معناه يصدق به ويؤمن به ويكن علمه إلى عالمه، ولا يتمحن كيف ذلك ولما ذلك. لا، فإن أحكام الشرع منها ما علته قطعية، ومعنى قطعية أي جاءت بنص في النص نفسه أو في نص آخر، أو أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علته. ومن أمثلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم الطوارات. فهذا الحديث أفاد شيئين: أحدهما طهارة الجلدة وطهارة سؤرها أي فضلتها من طعام وشراب، عرف ما تشرب منها وما تأكل منها. والشيء الثاني علة ذلك: قال: من الطوافين عليكم الطوافات. ومن الأحكام ما علته ظنية، وهي نص بعض المجتهدين على علة الحكم، هذه ظنية. مثال ذلك الربوية الست: ما علة الربا وتحريم الربا فيها؟ لم يتفق العلماء على ذلك، منهم من قال يعني مثلا في البر والشعير والتمر قالوا إنها مكيلة، منهم من قال العلة أنها قوت، هذه ظنية. والمقصود أنه يجب التفريق بين شيئين: أحدهما محمود والآخر مذموم. فالمحمود هو التسليم للنص وقبول ما جاء به، ثم بعد ذلك لا مانع أن يبحث عن علته، يجتهد في البحث عن علته. ما لم يكن هذا النص إخبارا عن الغيب كأحوال البرزخ
وما في القيامة من النصب والمواسير وغير ذلك. لا، هذه من الغيبيات يجب التسليم لها. والثاني هو ربط الحكم بالعلة. لماذا؟ يشك في الحكم وفيما أفاده النص لأنه لم يقف على علته. هذا مذموم ومنقوط. نعم.
شيخ مصرح ليس مقصود بالسنة التقوية في الاعتقاد بيوم السنة.
الحقيقة السنة عامة لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة العملية، في المعاملات، لا تضرب لها الأمثال. نعم.
الأصل الثاني عشر والكلام والخصومة والجدال والمراء مقدح يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
هذا الأصل يتضمن التحذير من مجادلة أهل الأهواء والتعرض لخصوماتهم، وهذا هو الذي ينهى عنه أئمة السنة. وقد ذكرت لكم أمس مقولة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، والمقولات التحذيرية من أئمة السلف تدل على أنهم مجمعون على هذا. وبهذا لعلكم تفهمون ما قلت لكم قبل العشاء في نهاية الدرس الثاني شرح كشف الشبهات، حينما حذرت من المناظرات التي تعقد عبر بعض القنوات في القناة المستقلة، قلت إن صاحبها من المنتسبين إلى السنة ليس على السنة، يعني بهذه المناظرة. هنا قرر الشيخ فقال لم يصب صاحبها السنة وإن لم يكن صاحبها على السنة وإن قرر السنة، يعني من عرض نفسه لمخاصمة أهل الأهواء ومجادلاتهم وإن أصاب لم يكن بعمله هذا من أهل السنة، لم يكن على السنة، يعني ليس معنى المبتدع لكن هو لم يكن على عمل هذا في السنة، لم يصب السنة، ولو أصاب لم يكن على السنة، لأن السنة كما أجمع أهلها ليست على ذلك، ليست على ذلك. ولهذا قالوا من أكثر من عرض دينه للخصومة أكثر التنمر. ومن هنا نقول أهل السنة ينظرون إلى المتسائلين حسب أحوالهم، وأحوالهم ثلاثة. إحداها من كان طالبا للحق مسترشدا فهذا يعلمونه ويجتهدون في تعليمه ويبينون له ما يريد من الحق ويكشفون عنه ما علق بقلبه من الشبهة. الثاني من كان مجادلا معارضا وقد بلي به بلوى ألقى شبهة في مجلس من المجالس فإن أهل السنة يردون عليه بالسنة ولا تأخذهم في الله لومة لهم ولا يسكتون حتى لو سكت الأكبر فإن الأصغر من العلماء لا يسكت لأن السكوت على هذه الشبهة الملقاة من أسباب علوقها بالقلوب ببعض القلوب. الثالث من عرف بالمجادلة من أهل الأهواء وعرفوا أنه جاء للمجادلة فإنهم لا يجادلون أبدا ولا يضيعون الوقت معه لما فيها من المفاسد، ومنها أنها تمرض القلوب وتقدح الشرك فيها وفيها إضاءة الوقت، فيها إضاءة للوقت. نعم.
الأصل الثالث عشر واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا شروع في بيان ما يجب اعتقاده بالله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن ما يأتي. أولا سد الطريق على من أراد أن يتكلم في الله عز وجل ويجادل في الله، فإنه لا يتكلم في الله. الأمر الثاني المردود على النصوص من الكتاب والسنة، فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفاته في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. هكذا ينتهج أهل السنة وهكذا يعتقدون ولا يتكلمون في ذات الله سبحانه وتعالى ولا في صفاته إلا بما جاء عنه وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي حذر منه القرطبي رحمه الله وذكر أنه محدث هذا طريقة المناطق وطريقة الفلاسفة وطريقة من وجهه من أهل الأهواء المبتدعة. نعم.
الأصل الرابع عشر ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان.
هذا هو الأمر الآخر مما يجب اعتقاده من صفات الرب سبحانه وتعالى لأن ذلك إما في كتاب وإما في سنة صحيحة، فأسماء الرب وصفاته لا يتجاوز في إثبات شيء منها القرآن والحديث. وقد قرر الشيخ هنا أمورا عدة، أولها أولوية الله سبحانه وتعالى، فالشيخ قال أول بلا متى، والثاني بيان آخر يده سبحانه وتعالى. فأولويته عز وجل سابقة على أولوية كل شيء، وآخر يده باقية بعد كل شيء. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. فهذا الحديث مصداق ان شاء الله لما قاله القرطبي بالمعنى. وفي هذا رد على من يصف الله بالقدر فيقول الله قديم، هكذا اطلاقا، فان القدر ليس فيه بيان الاولية. القدر امر نسبي لكن الاولية لا. فاذا قيل هذا الاول معروف انه في هذا الحال لم يسبقه شيء، فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبل أفلا، وكان أرشه على الباب كما أخبر بذلك عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم
ماذا قال بعد الأولية؟
وعلمه بكل مكان.
لا، بعد الأولية
يعلم السر وأخطر.
جميل، هذه صفة العلم، يعلم السر ويخفى. فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عن علم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي. وهذا يقتضي من المسلم أو على المسلم أمرين: الأمر الأول أن الله يحصن جميعا الأعمال، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجبيرها. والأمر الثاني الجزاء، فإن إحصاء الله أعمال عبادا يقتضي المجزاء عليها. يعلم السر وأخفى. ثم ماذا قال بعد ذلك؟
وعلى
عرش استوى. هذه الصفة الرابعة، صفة الاستواء، الوصف الأول الأولية، والثاني الأخرية، والثالث سعة العلم، والرابعة الاستواء وعلى العرش استوى. والاستواء من صفات الرب الفعلية التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. ومن معاد الاستواء في لغة العرب الاستقرار والعلو، وعلى العرش استوى. وقد ذكر الرب سبحانه وتعالى هذه الجملة في سبعة مواضع من كتابه، منها الرحمن على العرش استوى من سورة الله. وأقول إذا أردتم أن تختبروا المفسر فانظروا في آيات الاستواء، فإن تشطط فيها وفسرها بالسيطرة أو الهيمنة أو سعة الملك فهذا إما مبتدع وإما جاهل، لا يعرف من فقه الاعتقاد شيئا أبدا. وعلى العرش استوى. الوصف الخامس
وعلمه بكل مكان.
نعم، وعلمه بكل مكان، هذا تأكيد آخر على سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأن علمه محيط بالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. محيط علمه بالعالم السفلي والعلوي كله. نعم،
لا يخلو من علمه مكان.
وهذا تأكيد آخر، كل مكان يعلم ما فيه، سواء كان ذلك من مكان في البر أو في البحر أو في الجو أو تحت الأرض أو على الأرض. علمه محيط بكل شيء. نعم.
الأصل الخامس عشر: ولا يقول في صفات الرب كيف ولم إلا شاق في الله تبارك وتعالى.
صفات الرب جل وعلا من أصول الاعتقاد ومن أصول الدين كله، فالواجب على المسلم النظر في النصوص فيثبت ما أثبته الله لنفسه وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ولا يضرب الأمثال فيقول كيف ولماذا، كيف ينزل مثلا، ولماذا لا يرقى فوق السماء وغير ذلك. وهذه في الحقيقة قاعدة عامة يجب التسليم لجميع النصوص، سواء في ذلك نصوص الصفات وغيرها. ولكن أئمة السنة يخصون أمور العقيدة بالذكر لأنها مزلق الأقدار والخلاف فيها مشتد بين أهل السنة وبين أهل الأهواء. ومن القاعدة ينبغي أن يعيها أبناؤنا وبناتنا من طلاب العلم وطالب العلم، هذه القاعدة اكتبوها بارك الله فيكم. الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإقرار وفق اللسان العربي، هذا الأخبار الملائية على الأخبار السريعة. الأصل في النصوص إرادة الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الإقرار وفق اللسان العربي. تضيفون الآن ما لم يصرفه صارف من الشرع، ما لم يصرفه صارف من الشرع، هذا أصل نافع في جميع أبواب الشرع من عقيدة وعبادة عملية ومعاملة. نعم.
والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراق فيه كفر.
أقول كان الصحابة رضي الله عنهم وصدر من أئمة التابعين على أن القرآن كلام الله هكذا، لكن لما جاءت الجهمية وظنتهم المعتزلة وحدثت فتنة القول بخلق القرآن، يعني قالوا إن القرآن مخلوق، وامتحن الناس بها، وحمل الخليفة المأمون العباسي الناس عليها بالقوة، فقتل من قتل ومات من مات في الحبس، وذهب من أئمة السنة من ذهب شريدا ضليلا، اضطر الأئمة إلى أن يقولوا هكذا: القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. لماذا هذا التطويل؟
هذه القاعدة فيها سد لصروف البدعة في هذا الأمر. فإن منهم أن يقول القرآن كلام الله، ولكن يريد أن الله خلق هذا الكلام في غيره، فذلك الغير يعبر عنه. ومنهم من يقول كلام الله أي المعنى القائم بنفسه، وغير ذلك من العبارات. فاضطر الأئمة أن يبينوا هذا البيان، القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. وهذا مجمع عليه، ثبت بالنص وكذلك مجمع عليه. القرآن والسنة صريحة، لأن القرآن كلام الله. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهنا موقفان للإمام أحمد رحمه الله عليه، لا ينساهما أهل السنة. أحدهما وقوفه من هذه الفتنة، فقد وقف منها موقف الممكن الصادع بالحق وبيان أنها كفر، كما قال الطبراني: أن القرآن من الله، وما كان من الله بسبب مخلوق. القرآن كلام الله وكلام الله صفته. وكان يؤذى، حبس وضرب، فصبر وصابر على الصدع بالحق، وما يجب على الإمام من بيانه وأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، وما قال رحمه الله بما أصابه في ذلك. الموقف الثاني موقفه من الخلفة المأمون ومن جاء بعده من أبنائه وأحفاده، ماذا وقف منه؟ كان يدعو للخليفة ويحرض الناس على طاعته، فقد جاء عشرة من الفقهاء يشاورونه ويعرضون عليه أمرهم ويشكون إليه، ففهم مراده أنهم يشاورون بالخروج عليه، فكان يقول لهم: الله الله، يشقنون دماء المسلمين، أمير المؤمنين يشقنون دماء المسلمين. لماذا؟ لأنه بان له أن الخليفة شيد بينه وبين الحق ولبس عن الحق. وهذا تنبيه إلى أن البطانة السيئة إذا استحملت على ولي الأمر حفظته عن الحق وأهله، فأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما بلغه عن هؤلاء البطانة السيئة. فالمأمون ومن بعده اشتواه بشر الإدريسي، بشر بن زياد الإدريسي، ومن بعده من المعتزلة، حتى أوصلوا إلى هذه المقولة الكفرية. نعم.
والمراء فيه كفر.
المجادلة في القرآن، هل هو كلام الله أم ليس كلام الله، على منهج الجهمية، هذا الذي يعلم البربهاري بأنه كفر. فالواجب على السني أن يبين ذلك. والبربهاري رحمه الله
كثيرا ما يستعمل كلمة كفر وبلغ أنه أراد بها إلا الستر. فليس كل من قال كلمة الكفر هو كافر. فاعلموا بارك الله فيكم أن أهل السنة مفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل. فكم من قولة وفعلة هي مفرجة أو مفرجة، ومع هذا لا يحكم براقب هذه المخالفة بالكفر أو البدعة. لماذا؟ لأنه إما لم تجتمع فيه الشروط وإما وجد مانع يمنع من ذلك. فتفضلوا إلى هذا يا أهل السنة. نعم.
الأصل السادس عشر والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان.
الرؤية المقصود بها رؤية الله يوم القيامة، وهذه الرؤية لها موضع، أحدهما في أبصار القيامة في المحشر. فأهل السنة متفقون على أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك الموقف، لكن هل يراه غيرهم؟ على اختلفوا على أقوال ثلاثة، أحدها أنها خاصة بالمؤمنين، واستدلوا بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية أخرى. الثانية أنه يراه الجميع، جميع أهل الموقف المؤمنون والكفار والمنافقون، ثم يستجيب بعد ويبقى المؤمنون متلذذين برؤيته عز وجل في فرح وسرور. يحتجب عن غير المؤمنين، يحتجب عن الكفار والمنافقين. الثالث أنه يرى المسلمين من أظهر الإسلام من مؤمنين ومنافقين، والله أعلم. والرؤية الثانية هذه في الجنة وهذه بالاتفاق خاصة بأهل الإيمان. والأدلة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من الكتاب والسنة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون وماذا؟ ألم ندخل الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يؤتنا ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ قال فيكشف الحجاب. قال فوالذي نفسي بيده لم يعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ثم يقول يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث دليل على الرؤية الثانية واختصاصها بالمؤمنين، والآية السابقة وما في معناها دليل على الرؤية عامة. ومن الأدلة على الرؤية على رؤية المؤمن ربهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية لا تضامون، فلا تضامون أي لا يلحقكم غير بحيث يراه بعضكم دون بعض، ولا تضامون أي لا تتساحمون لا ينضم بعضكم إلى بعض. والمقصود أن رؤية المؤمنين ربهم ثابتة بالنص من الكتاب والسنة الصحيحة، وكذلك هي ثابتة بالإجماع. وفيما قرره البربهاري رحمه الله وأنهم يرونه بأبصار رؤوسهم، أولا هو إشارة إلى ما جاء من الأدلة على إثبات الرؤية. والأصل أن هذا على حقيقته، فليس بمجاز كما يقول أهل المجاز. كذلك رد على من ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، قالوا تتأولونها برؤية الثواب، والذين نفوا الرؤية عندهم شبه، منها أن إثبات الرؤية يلزم منه أن الله في جهة، وهذا يستلزم أنه جسم، والله منزه عن ذلك. والجواب عن هذه الشبهة أن لفظ الجهة مجمل، ثم هو لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، والوارد في الكتاب والسنة العلو. ثم نسألكم ماذا تريدون بالجهة؟ هل تريدون جهة سفل أو جهة علو تحوي الله عز وجل أو جهة علو لا تحوي؟ فالله فوق كل شيء، فوق المخلوقات كلها، وهذا هو الذي جاءت به النصوص. والمعنى الأول والثاني باطلان. ثم نحن فيما نثبت عندنا قاعدة، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن شبههم قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب أن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فالرؤية مجرد الإبصار، والإدراك أمر زائد على ذلك وهو الإحاطة. ودليلنا أو من أدلتنا على أن الإدراك شيء زائد على مجرد النظر والإبصار قوله تعالى فيما أخبرنا به عن موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون:
أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لما تراءى الجمعان ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا إنا لمدركون، إنا لمدركون. فلما رد عليهم نبي الله وكليمه وعبده مصطفى ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم، ماذا رد عليهم؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا نحن، يعني كلا لسنا مدركين. فما الذي نفاه موسى؟ نفى رؤية الجمعين لبعضهما أو نفى أمرا آخر؟ نفى أمرا آخر، وهو إحاطة فرعون وجنده بموسى وقومه. فهمتم؟ بارك الله فيكم. وموسى صلى الله عليه وسلم منزه ان ينفي النظر، ما هذا ما ينفيه، حتى يعني السبج لا ينفونه، السبج لا ينفونه. القوم يرى بعضهم بعضا، اصحاب موسى صلى الله عليه وسلم يقولون انا لمدركون، وموسى يقول كلا، يعني لستم ترونه، او يقول ليسوا محيطين بكم، معنى ليسوا محيطين بكم. فالإدراك شيء والنظر والإبصار شيء آخر، فأصبحت الآية ولذا الحمد حجة لنا، وهي حجة عليهم هم، حجة عليهم هم. نحن نقول نعم الله لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، لكن أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرونه، ونحن آمنا بذلك وصدقنا ولم نتمحى هذه التمحلات التي أدخلها عليكم من أدخلها، فرضيتم بها عقيدة لكم. نعم.
الأصل السابع عشر: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان.
الميزان في اللغة آلة تعرف بها ثقل الأشياء وخفتها، آلة تعرف بها ثقل الأشياء وخفتها، وإن شئت فقل آلة تعرف بها مقادير الأشياء ثقلا وخفة. وهذا واضح في اللغة كما أنه واضح في العرف. فإذا قيل لك زن هذا، فإنك لا تصل لمقداره بدقة حتى تضعه في آلة موضوعة لهذا الشيء وتقول هذا قدره كذا، أليس كذلك؟ نعم. والآن عند الأطباء آلة تحدد وزن الإنسان، والطبيب يعرف من خلال هذا الوزن أنه مناسب أو غير مناسب بناء على مقاييس عند الأطباء. نحن ما نتدخل في الطب، يعني إلا تدخلا ظاهرا بسيطا، أما التعمق فليس من اختصاصنا. والميزان شرعا هو ما ينصبه الله سبحانه وتعالى لعباده في الموقف لإظهار ما يشاء من العمل والعامل وصحيفة العمل. والميزان ثابت بالكتاب الكريم، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ها؟ فلا تظلم نفس شيئا، ومن وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها،
وكفى بنا الحاسبين. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. الآية. كما أن الميزان ثابت كذلك بالسنة، ثابت كذلك بالسنة. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يجد عند الله جناح بربة. ومجموع نصوص السنة بل نصوص كتاب السنة مقتضاها تدل على أنه يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن الصحيفة. فمن الأدلة على وزن العمل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. الحديث. ومن الأدلة على وزن الصحيفة حديث صاحب البطاقة، قال صلى الله عليه وسلم: يصاب برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. أظلمتك كذبتي؟ فيقول: لا يا ربي. هل لك حسنة؟ هل لك عذر؟ فيقول: لا. هل لك حسنة؟ فيقول: لا. فيقول له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: وماذا تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: لا ظلم عليك، لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتتطاير وتفتح البطاقة فيدخل الجنة. هذا فضل التوحيد على التوحيد. كفر الله به لما قال هاتين الشهادتين مخلصا لله عز وجل إخلاصا. قال أهل العلم: أحرق هذه السجلات كلها. هذا فضل الله عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله. رحمه صاحب الحق الذي احصى عليه 99 سجلا رحمه لما كان موحدا. فهمتم؟ هذا دليل على وزن الصحيفه. وحديث البطاقه وحديث اخرى تدل على أن الميزان له كفتان، لكن هل له ميزان؟ هكذا قال غير واحد، والله أعلم. أنا حتى الساعة لم أقف على حديث يعني في هذا. والمقصود أن المصنف رحمه الله أراد بيان أصل من أصول أهل السنة، وهو اعتقاد أن الميزان يوم القيامة حق، وذلك لأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة من أهل السنة. وقد أنكره من أنكره من المعتزلة وغيرهم وفسروه بالعدل ويرد عليهم أولا بالنصوص، فالنصوص صريحة في الوزن، وثانيا يرد عليهم بإجماع أهل السنة ولله الحمد والمنة. وبهذا يستبين العاقل اللبيب الذي نور الله قلبه بنور الإيمان أن العقيدة ترفق القلوب وتحبب النفوس وتصلح السلوك والحال وليست بجامعة. ما دام أيها المسلمون والمسلمات يعلمون العبد أنه ممكن تنزل جميع أعماله، فإذا رجحت سيئاته كان من الأشقياء، وإذا رجحت حسناته كان من السعداء. ألا يحرص من يعلم ذلك؟ ألا يحرص من يعلم ذلك على إصلاح أعماله؟ وفعل الله سبحانه وتعالى ومراقبته بالسر والعلانية والاجتهاد بالطاعات والتقرب إلى الله بمحافل، ويتقرب كذلك إلى الله عز وجل بالبعد عن مغاربه ومشاقته. لكن لما جاءت قلوب القوم قال العقيدة جافة، لأنهم لا يفهمون حق الكلام. مساكين قالوا الكلمات الكفرية والعقيدة جافة، ولهذا أعرض الشباب عنها لأنها نصوص وأحكام. أين تريد؟ هل تريد غير النصوص والأحكام؟ هذه الكلمة ردة وكفر بالله سبحانه وتعالى. أما القائل فنحن نقف منه موقف علماء لم نكفره، لكن إذا قامت على الحجة وعرف أن العقيدة تواقف القلوب وكما أنها تملكها إيمانا وخشى من الله، إذا عرف هذا وقال لا قال فإنه كافر
مسلم. نعم. ولسان بحاشية أن يكون فيه الكلمة متهمة بالكذب في الحديث. الميزان له لسان القرطبان.
أنا قلت لكم أن حتى الساعة لم أقف على حديث حقيقة أقصد حديثا صحيحا، وهنا المحقق ذكر أن في هذا الحديث الكلبي، والكلبي محمد بن السائب الكلبي أحد تلامذة ابن عباس، لكنه كذاب ورافض لا يوثق منه في نقل أخبار. نعم. وإن كان يعد من المفسرين لكنه في الرواية هادف. نعم.
والأصل الثامن عشر والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
نقف على السابع عشر ونتيح الفرصة للأسئلة.